أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم الآية 96 من سورة النحل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. النفاد يعني الفناء وانتهاء الشيء وانقضائه. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، أي انتهى وفني قبل أن تنفد كلمات ربي. وقال تعالى: ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي ما انتهت ولا انقضت. فالآية الكريمة إذن تقرر حقيقة أساسية مهمة، هذه كبريات في القرآن الكريم علينا أن نلتقطها حتى تكون قواعد عامة لسلوكنا في الحياة، هذه أحدها، وحقائق كبروية كثيرة طبعا. فإذن هاي إحداها يجب الالتفات إليها واستحضارها دائما والعمل على أساسها، هذا قلنا قواعد كلية تجعلها أمامك لأن هي ترسم حياتك. ما هو ملخص هذه الحقيقة؟ أن كل ما عندكم من أمور الدنيا وما تتعلقون به وتعملون من أجله وتحرصون عليه وتتنافسون وتتصارعون من أجل الاستئثار به، على ماذا أنتم؟ همكم في الدنيا ما هو هذا؟ سواء كان مالا أو سلطة أو جاها أو أعوانا أو لقبا علميا أو مقاما اجتماعيا أو عشيرة أو أبناء أو غير ذلك من هذه الأمور التي تهتمون بها وتتعلقون بها وتحرصون عليها وتتقاتلون من أجلها، هذه كلها تزول وتفنى، ومع الأسف تبقى تبعاتها إن لم يوظفها في الموضع الصحيح. أكيد لا. روى علي بن إبراهيم في تفسير الآية: أي ما عندكم من الأموال والنعمة يزول، هذا معنى ما عندكم ينفد، أي ما عندكم من الأموال والنعمة يزول، وما عند الله مما تقدمونه من خير أو شر فهو باق. رواه أيضا من كتب العامة في الدرر المنثور عن سعيد بن جبير. هذا إذن المعنى الظاهر للآية، لكن يمكن أن ننتقل إلى معنى أداق، وهو ليس معنى آخر، هو من تطبيقات هذه الآية. ما عندكم أي كل عمل يرتبط بكم تعملونه من أجل أنفسكم وليس تعملونه لله تعالى. ما عندكم هذا يصدق عليه أنه ما عندكم، أي الأعمال التي تبتغون بها رضا أنفسكم رياء طلبا للسمعة طلبا للجاه مجاملة لأحد تملقا لأحد بغير حق أو لأي غرض دنيوي، هذا العمل داخل في عنوان ما عندكم. فهذا ما عندكم ينفد، لا قيمة له ولا ينتفع به صاحبه، يوم القيامة سيرمى به وجه يقول خلاص أنت عملته رياء خذ جزاءك من الرياء، عملته حتى الناس تثني عليك لقيت ثناء من الناس خلاص ماذا تريد منا؟ هذا ما عندكم ينفد. فإذن هذا لا قيمة له ولا ينتفع به صاحبه، بل بالعكس قد يضره. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له هذا، يرمى به وجه صاحبه. الباقي الذي ينفع في الآخرة هو ما ابتغى به وجه الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فأما الزبد هذا اللي عملتموه لأنفسكم لأي غرض من أغراض الدنيا فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس اللي عملتموه لله تعالى فيمكث في الأرض ويبقى. أمير المؤمنين عليه السلام يلخص هذا الفرق الشاسع بين العمل الذي تؤديه لله تعالى والعمل الذي تؤديه لنفسك. قال: شتان ما بين عملين، عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، هذا ما عندكم ينفد، هذا الذي ما ابتغي به وجه الله تعالى تذهب لذته، نال شهرة صحيح، نال سمعة صحيح، نال جاها، نال موقعا في السلطة، نال مالا، ثم ماذا؟ تنتهي لذته هذا وتبقى تبعته. قال: شتان بين عملين، هذا واحد والآخر، وعمل تذهب مؤونته ويبقى أجره طاعة الله تعالى. وبنتيجة انقضى شهر رمضان أو شدة الصوم ومشقته انتهت، لكنه ثبت أجره. الحاج صح فيه مؤونة وإنفاق أموال وفراق وطن وأهل وأحبة، لكن بالنتيجة قضى شهرا ثم عاد إلى أهله، انتهت المشقة والمؤونة وبقي أجره عند الله تعالى. قال: شتان أميرون السلام بين عملين. هذا الذي ابتغته امرأة فرعون، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ما عند الله هذا هو الذي يبقى. أيضا ينبغي الالتفات إلى شيء، وهو أن شرط الوصول إلى ما عند الله تعالى هي ولاية أهل البيت سلام الله عليه، فهم باب الله الذي لا يؤتى إلا منه. وفي زيارة الجامعة الكبيرة: بكم تقبل الطاعة المفترضة. لا نستطيع أن نصل إلى ما عند الله وما عند الله باق، كيف تصل إلى ما عند الله؟ نعم بالأعمال الصالحة والطاعات، لكنه شرطه، شرط الوصول إلى ما عند الله تعالى: بكم تقبل الطاعة المفترضة ولكم المودة الواجبة. هم المعين الذي لا نفاد له، أنت مو تبحث عما عند الله اللي لا ينفد، هم المعين الذي لا ينفد. في تفسير قوله تعالى: قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، الإمام يفسر يقول: إن غاب إمامكم فمن أين تأخذون علمكم. هذا الماء المعين الذي تستقون منه ولا ينفد، ما عند الله لا ينفد، طريق أهل البيت سلام الله عليه. والإمام الصادق يعبر عن هذا عدم النفاد وهذا الإمداد الإلهي المستمر له صلوات الله عليه، يقول: لولا أننا نزداد في كل ليلة جمعة لنفد ما عندنا، ولكنه الله تعالى يزيده من عطائه، فحينئذ لا ينفد عطاء. فهذا إذن شرط الوصول إلى ما عند الله تعالى. الآية السابقة عليها، هذه الآية قلنا 96 من سورة النحل، الآية السابقة عليها 95 نهت هذه الآية عن ابتغاء غير الله تعالى، ووصفت كل ما ابتغي به غير الله تعالى فهو قليل زائل مهما عظم في أعينكم، أنتم أبناء الدنيا فبالتأكيد تنبهرون بهذه الأمور الدنيا، لكن افهموا الحقيقة، مهما عظمت في أعينكم هذه الأشياء قليل زائل. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، هذا كله الخطاب كان بشيء مركز لعلماء الدين الذين يبتغون بعهد الله ثمنا قليلا. إنما عند الله هو خير، إنما عند الله هو خير لكم، لأنه لا ينفد، هذا باقي، هذا يزول الأمور الدنيا لن. إن كنتم تعلمون، هاي في الآية 95، فكأن الآية 96 محل البحث جاءت أشبه بالتعليل لها، أنه ليش هذاك قليل وإنما عند الله خير لكم. تأتي الآية 96 تقول: لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فقط أن يكون ابتغاء ما عند الله هو. الآية أيضا باعتبار أننا حوزة العلمية أطباء النفوس والأرواح ووظيفتنا هداية الناس إلى طاعة الله تعالى. هذه من الآيات التي لها تأثير عجيب في هداية الناس وإصلاحهم وإرجاعهم إلى الله تبارك وتعالى. روى العلامة الطبرسي في سبب نزولها عن ابن عباس أن رجلا من حضرموت يقال له عبدان قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله إن امرأ القيس الكندي جاورني في أرضي فاقتطع من أرضي هذا جزء من أرضي فذهب بها مني والقوم يعلمون أني لصادق دعواي هذه صادق لكنه أكرم عليهم مني. هو رجل شريف في قومه، من يسمعني مقابل امرئ القيس؟ من يصدقني أنه أخذ جزءا من أرضي؟ فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله امرأ القيس عنه، قال هذا تشيقو أنت، ما هو تعليقك؟ قال لا أدري ما يقول، هذا حج من جايبه ما كنت شيء. فأمره أن يحلف، احلف على إنكار كما مقتضى القاعد، احلف أنكر على هذا. فقال عبدان رجل المدعي إنه فاجر لا يبالي أن يحلف، ما قيمة حلف امرئ القيس، رجل فاجر يحلف ميت حلف كذبا ما يفيدني حلفا، إنه فاجر لا يبالي أن يحلف. فقال إن لم يكن لك شهود، أنت المدعي عندك شهود هذه الأرض أخذها منك اقتطعها، جيب شهود، ما عندك فخذ يمينه، ما كجارة نحلف المنكر. فلما قام امرئ القيس ليحلف أنظره قال له خوم هني خنشوف بلكن بينا لقلنا شهود، أنظره فانصرف قال له خوف روح تعال وقت آخر بلك تلقى شهود. فنزل قوله تعالى الآية 95-96 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، والآية محل البحث، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فلما قرأهما رسول الله صلى الله عليه وآله سمعها امرأ القيس وعاها، ما عندكم ينفد، شد في نهاية الأرض لأخذتها من هذا الرجل، النتيجة ينفد تنتهي، أتركها وأذهب إلى لقاء الله تعالى، تسوى أحمل تبعتها معي أخذها إلى يوم القيامة. قال امرئ القيس بعد أن سمع الآيتين أما ما عندي فينفد، قاع ومال وأرض هذه الأمور ينفد، وهو صادق، هذا الرجل صادق في دعوة فيما يقول، لقد اقتطعت أرضه، صح فعلا اقتطع. شوف التأثير القرآن الكريم حين نزوله يومئذ، إذا استطعنا أن تسمو علاقتنا مع القرآن ونستطيع أن نفهمه كما كان ينزل، وهو كذلك الحديث تصف أنه غض طري ومنتهى مفعوله وفقط نقرأ للثواب، لا، نفس القضايا التي عالجها ذاك اليوم هي القضايا نمر بها، أليس كذلك؟ شو قضية بس امرئ القيس مر بها، لو ابتلأنا يوميا بهذه وأمثال من المنازعات وأكل الناس بالباطل، هكذا لو استطعنا أن نعيش مع القرآن الكريم لكان أثر مثل هذا. امرئ القيس اللي يصف هذا الرجل يقول هذا رجل فاجر، هذا يحلف على الكذب ما عنده مانع، وفعلا كان مستعد امرئ الجيريد يعلم، لولا ان الرجل قال خو انظرنا شوي انتظر امهنا، ومع ذلك اثرت فيه الايه وجعلته يرجع، فاعترف قال لقد اقتطعت ارضه ولم ادري كم هي، ايش قد اقتطعتها ما ادري، فلياخذ من ارضي ما شاء ومثلها معه، ضعف خليه مربع مو بالعشائر هسه يقولوا ياخذ مربع، مو بس يأخذ الأرض، قد يأخذ ما يشاء ومثلها معها بما أكلت من ثمرها، هاي الجزء من الأرض اللي أخذت منه. فنزل فيه قوله تعالى من عمل صالحا إلى آخر الآية. معلش أن نلاحظ الآية كيف لها تأثير عجيب ومؤثر في نفوس الناس، إن وعوها ما عندكم ينفذ، فما معنى هذا الصراع والتنافس على الدنيا وأنت تعلم أنها زائلة لا تبقى، ليكن عملك لما عند الله تعالى، ما عند الله باقٍ، ثم الآية تقول ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ترغيب تضيف الأعمال الصالحة بوعد صادق ومؤكد، وعد لنجزين، نعدك والله تعالى صادق الوعد، تأكيد، وجاءت بصيغة التوكيد ولنجزين، كم توكيد بها، ولنجزين وعد صادق ومؤكد بأن الله تعالى سيجزيهم على عملهم بأحسنه، ليس فقط سيجزيهم شيء بشيء مقابل بأزاء، لا بأحسنه. ووصفهم طبعا بالذين صبروا، لأن العمل لما عند الله تعالى، لما تريد ما عند الله تعالى هذا يحتاج، هذا العمل والثبات على هذا العمل يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة للنفس ومنع شهواتها وأهواءها. النفس تريد هذه الأمور الدنيا طبعا، وأحضرت الأنفس الشح، النفوس شحيحة تريد هذه الأمور، تريد جاه، تريد سلطة، تريد أعوان، وتريد إعلام، وتريد ثناء، وتريد أموال، وتريد الآخرين. فإذا يحتاج إلى صبر، هذا ابتغاء ما عند الله تعالى يحتاج إلى صبر، خصوص مع الثبات، ليس عمل واحد يؤدي، قد تكون مؤونة الصبر عليه أخف، لغة تحتاج أن تثبت طول العمر على ذلك. فلذلك ركزت الآية على مفردة الصبر داخله، مو ولنجزين الذين مثلا آمنوا وعملوا الصالحات موجودة، لكن هنا الصبر، التأكيد على دور الصبر. والحديث الشريف قسم الصبر إلى 3 مراتب كما نعلم، وأعطى للصبر على الطاعة مرتبة سامية. ربما يدور في ذهننا لما نقول بالصبر يعني الصبر على النوائب والابتلاءات التي، نعم هذه تحتاج إلى صبر، لكنها هذه أدون مراتب الصبر وأقلها. هناك الصبر على الطاعة، وهناك الصبر عن المعصية، هذه أقسام للصبر. عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الصبر 3 مراتب، صبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض. هذا شيء عظيم يستحق الجزاء عليه، لكن انتقل إلى صبر أرقى منه. ومن صبر على الطاعة كتب الله له 600 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش. مرتبة الثالثة، ومن صبر عن المعصية كتب الله له 900 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. هذا هو الصبر، ولذلك الآية ركزت على هذا. فتركيز الآية على وصف الصبر يؤكد محورية الصبر في الأعمال الصالحة والجزاء عليها. الصبر يعطي قيمة كبيرة للعمل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الصابرين، صبر على النوائب، صبر على الطاعة، صبر على المعصية بغير حساب. وهي طبعا الآن هذه الآية هم تنفع في الجواب على مثلا ما يقال بالمروجي الفسق والفجور، مثلا يا تعال امرأة لما تتحجب هذا التقييد لها، هذا حرمان لها من زينة الحياة الدنيا مثلا، أو الشاب إذا ما يتبع الغرائز والأهواء هذا يعيش حرمان، يعيش كبت، ما يتمتع بدنيا. الآن عرفت على أنه لا، هذا الصبر، صبر المرأة على الحجاب وعدم إبداء زينتها، وصبر الشاب على الطاعة وعدم الانسياق وراء غرائزه، هذا عمل يؤدي وسينال، هي متاجرة مع الله تعالى، هذا ليس تقييدا ولا كبتا ولا حرمانا، هذا متاجرة مع الله تعالى، تؤدي عملا قليلا تنتهي مدته مقابل أن تحصل على ما عند الله تعالى اللي هو باق. وين الحرمان في ذلك؟ وين الكبت في ذلك؟ وين التقييد في ذلك؟ متاجرة مع الله تعالى بهذا العمل، أنا أبتغي أن الله تعالى يعطيني، ولنجزين الذين صبروا. فهذا إذن ينفع حتى في مثل هذه الليلة. ثم تقول الآية بأحسن، ما معنى هذه الأحسنية؟ كان لنا قبل سابق شرحنا ببعض وجوه الأحسنية، نذكر ببعضها لأن هذه الآية أضافت معنى آخر للأحسنية بأحسن. فممكن أحسن هنا اللي هو اسم التفضيل يراد به المصدر أو الصفة المشبه، لنزيهم بأحسن أي بالحسن، نجزينهم على الحسن من أفعالهم، أما السيء فلا نؤاخذه به ونعفو عنه. فيمكن بأحسن يعني بالحسن، هذا ممكن. معنى الآخر للأحسن أنه باعتبار أن أفعال العباد متفاوتة، يوم يصلي بإقبال، يوم بغفلة، يوم كذا، يوم أنقص، يوم أزيد، فالعمل له عدة صور وعدة حالات. الله تعالى يأخذ أحسن حالة يؤجر على صلواته كلها طبقا لأحسن حالة أداها. ضربنا في يوم ما مثال، مثل مدرس يمتحن طلاب امتحان يعني ثلاثة، ثم شفقة عليهم رحمة بهم يقول لهم أعلى درجة امتحان أحسبها لكم، مو أجمع الثلاث درجات وقسمها على ثلاثة كما هو مقتضى القاعدة، لا، أعلى درجة أخذتها أحسب امتحاناتك عليها، كرم من الأستاذ ورحمة وشفقة يشكر عليه. هذا معنى الثاني. إذن فالمعنى الأول بأحسن ما الأحسنية، أنه بأحسن يعني بالحسن، لنجزينهم على الحسن من أفعالهم فقط ولا نؤاخذهم على السيء. ممكن أولئك يكفر عنهم سيئات، أولئك يبدل سيئاتهم حسنات، هذا معنى صحيح، معنى قرآني. بأحسن المعنى الثاني بأحسن يعني بأفضل صورة أدى بها العمل، باعتبار أن أعمال بدرجات متفاوتة وصور مختلفة، بأحسن صورة نعطيها. لا، بعد معنى آخر يستفاد من بعض الأدعية المباركة، بأحسن ما كانوا يعملون، يعني نشوف أحسن واحد من الذين عملوا الصالحات فنكافئك أنت بأحسن عمل أداه أحد من الذين عملوا الصالح، مو أحسن الصور اللي أنت مريت بها فيه. أضفت كرم لا يتصور من الله تعالى، لا يتصور، أقصد في أذهان القاصر، والله الله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا حدود لعطائه. فيمكن إذن بأحسن يعني أننا نفتش صحائف كل الذين عملوا الصالحات، نشوف أعلى واحد حصل إيش قدر جميع، أنت نعطيك 100 مثل أحسن، ها صيغة جمل، بأحسن ما كانوا مجموعهم. يمكن في بعض الأدعية لعله في وداع شهر رمضان أو كذا موجود هذا المعنى. هذا يمكن تقدمت بعض هذه المعاني في قبل السابق والآن ذكرنا بها. الآن الآية تضيف معنى آخر للأحسنية وهو الخلود والأبدية، تقول أنه بأحسن لأن من صفات جزاء الله تعالى إليك أنه باق وما عند الله باق. فطبعا العطاء لما يكون مستمر ودائم يكون أهنأ وأفضل. شخص يقدم لك خدمة مثلا فتعطيه مكافأة تمة، أجزيت الحسن بالحسن. لكن آخر لا، يقدم لك خدمة فتعطيه عطاء شهريا مستمرا ما دمت في الدنيا، وطبعا الثاني هذا الباقي أهنى وأفضل وأكرم. فإذن الآن وجه من وجوه الأحسنية لأنها قابلت، ولنجزينهم أحسن مقابل النفاد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين. فإذا من صفات الأحسنية ومن معاني الأحسنية وتطبيقاتها هذا الخلود وهذه الأبدية، وطبعا هذا شيء أكيد يضيف له حسنا. الباء كما هو واضح بأحسن الباء للمقابلة، كقولك بعت هذا بهذا، يعني جعلت هذا عوضا عن هذا، فأحسن الجزاء بأحسن ما كانوا، فهذا الباء المرتبط بالباء يكون عوض عن العمل الصالح الذي صبر على الاتيان به. فالآية الكريمة إذن ترشدنا إلى لابدية الإخلاص بالعمل، وما عند الله باقي، تريدون أن يبقى ثمرة عملكم ونتيجة عملكم ابتغوا به ما عند الله تعالى، هذا هو الذي يجعله باقيا ويجعل الجزاء حسنا هنيئا دائما لا يفنى. لا بد من الإخلاص، وبمقدار الإخلاص يكتسب العمل قيمته. هكذا كل ما كان أكثر أنقى وأكثر إخلاصا ينال به قيمة أكثر، وهي حقيقة أكدتها الآيات الكريمة كثيرا والأحاديث الشريفة، كذلك مثل ما رواه البرقي في المحاسن بسنده عن الإمام الصادق إن ربكم لرحيم يشكر القليل، إن العبد ليصلي ركعتين يريد بهما وجه الله عز وجل فيدخله الله بهما الجنة. ركعتين، اللهم صل ركعتين لكن مخلصتين لله تعالى، يريد بهما وجه الله تعالى، الله يشكر هذا القليل. وروي عنه عليه السلام في التحذير من قصد غير الله تعالى في العمل، قال الإمام قال الله عز وجل أنا خير شريك، أنتم الشركاء في الدنيا لما تختلفون على شيء، هذا يقول إلي هذا يقول إلي، تتنازعون وأرفع دعوة أجيب الدعوة، بالنتيجة قد تتصالحون قل زين نص لك نص إلي، مو هكذا طبعكم الشركاء في الدنيا؟ الله تعالى يقول لا أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصا، نعوذ بالله. أنا لا يقول شيء، إذا تشرك معي أقول لك أخذ كل إلك، ويا للخسارة، يا تبني هذه الصفقة التي الله تعالى يتخلى عنها ويعطيها كلها لك، لأن الصير ما عندكم، لا نحن نريد ما عند الله تعالى. هذه عمومات كثيرة معلوم، مضافا إلى أنه في كل طاعة أيضا وردت الأحاديث التي تركز على الإخلاص، غير تلك العمومات الشاملة لكل الأعمال، لا في كل عمل، في الجهاد في الهجرة في الأعمال الأخرى. مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو المقياس وهذا الذي تقيم الأعمال على أساسه، نيتك وين متجه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهل هذا الذي يستحق الأجر ما عند الله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، خلاص لكل امرئ ما نوى. إذن قلنا مضافا إلى تركيز على الإخلاص اللي ورد فيه الطاعة والعبادة بشكل عام، ورد في خصوص كل عمله. خذ مثلا في القتال في سبيل الله، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ تقول الشهيد ومن قاتل في سبيل الله، وأن من قاتل في سبيل الله كان له كذا، ما معنى، ما هو حدود تنفهم ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، هذا وارد معارك الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم كان يراه نزاعا بين مكة والمدينة، قاتل دفاعا عن المدينة، مو يم إسلام وسبيل الله وإعلاء كلمة الله، لا دافع عن هذا الشيء مثلا، أو أي نية أخرى، حمية عند طلابه يا قريش وقاتل قريش، أو عند مشكلة ويا أبي جهل وقاتل بجل مثلا. فهذه إذن فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية، فرفع إليه رأسه، كان واقف ذلك السائد يبدو، يقول وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل، صحيح نياتكم، التفتوا لا تغتروا. إذن في كل طاعة أيضا، وبمناسبة طبعا موسم الحج أيضا نأخذ مما ورد في الحج أيضا، روى الشيخ الصدوق في ثواب الأعمال بسنده عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الحج حجان، حج لله وحج للناس، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة، ومن حج للناس حتى يقال فلان خوش آدمي والله كل سنة نشوفه مكة موجود وليلة الجمعة نشوفه عند الحسين عليه السلام، فأنت يا تاجر الفلاني شيجيك فلان بالسوق نطيه برقبتي، هذا أشوفاني كل ليلة الجمعة يم الحسين بكربلاء. فإذا كانت زيارته للحسين هكذا وحجه لأجل هذا حتى يقال حج فلان، وحتى يثق به التجار في السوق فيعطونه المال أو أي شيء من هذه العناوين، لا شادخل يأخذ أجره من هذه ويكون ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة، يجي حتى يقال لحج فلان ويكون لشأنية في المجتمع. ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة، خذ أجرك من الناس، حج رياء، حج مباهاة، حج تنافسا، ليش فلان كل سنة يروح أنا ما أريد أروح كل سنة مثلا، أو للسياحة والتنزه، بعضهم كان يقول أنا افترت 60 دولة سياحة بعد بس مكة وذن المدن هناك ما شايف، فمو يم الله تعالى لا يريد حتى يقول أني رأيت كل البلدان. فإذا للسياحة والتنزه ونحو ذلك أن يكون ما عندكم فضوه ينفد. وفي الرواية أيضا الإمام الصادق قال: من حج يريد الله عز وجل لا يريد بها رياء ولا سمعة غفر الله له البتة، هذا الذي يعطى الأجر. طبعا الإخلاص ليس لابد ليس مجرد لقلقة لسان ولا دعوة مجردة، وإنما يكتشفه الشخص بأن يمتحن نفسه ويعرض مشاعره ودوافعه امتحان حتى يشوف مصداقيته، لا تخدع نفسه، النفس مشكلة. مثلا إذا بنى مسجد وما كتب على بابه أنه شيده فلان، يجد امتعاضا في نفسه، إذا نيتك بها مشكلة. لو كان عملك مخلص لله تعالى لكان كتب فلان ما كتب فلان ما يأثر عليك، لأنك تريد ما عند الله والله يعلم أنت اللي بنيت المسجد، عليش الحرص هذا إلا يكتب شيده فلان؟ شوف عرض نفسك للامتحان. أو أنه إذا دخل مجلس وهو يرى فضيلته العلمية وشأنيته يكون يقعد بصدر المجلس، ما سووا لما كان بصدر المجلس عند استعداد يقعد يم الأحذية أجلكم أو في أي مكان، الحديث يقول اجلس حيث انتهى بك المجلس. لولا الشأنية بين قوسين، هذا المصطلح اللي تدعناه بالحوزة العلمية مثلا، لو الشأنية مالته كله ما يقدر يتجاوزها، فلا بد أن يكون لك إذا أنت مشكلة، إذا هذا طلبك للعلم وهذا عملك وهذا المقام اللي أنت به طلع، هذا تريد به إرضاء هواك وإرضاء نفسك، وإلا لرضيت من رضي بالدون من المجلس، أحاديث تقول اجلس حيث انتهى بك المجلس. شوف اختباراتك وتعرض بها نفسك. أو بعض مثل الأخندية اللي تعودوا على تقبيل اليد، لو جئت تسلم عليه ما قبلت يده، ترى يقلب وجهك عليك لو لا، إذا قلب وجهه إذن هذا مشكلة عنده. هذا معنى إذن هذا المقام الذي سعى من أجله حتى يكون لهذا التقدم وهذه الشأنية. اختبارات إذن النفس تخدع، تصور لصاحبها أنه لا هذا هو الدين، أو أنت الدين قائم على وجودك ولولا أنت لاندثر الدين، ومنها التلبيس إبليس هذا وما أكثره، فكون يعرضه. ها أو إذا خوطب مثلا تقول له أنت، ما تقول له سماحتكم، يكفهر وجهه ويتقبلها عادي، هي موجودة هي المشاكل. فهكذا إذن. أو إذا كان له زميل في الدرس مثلا وهذا الزميل مجيد ومشتغل وترقب العلم وتفوق عليك، يصير في قلبك حسد له، سأذا مجرد شيء في القلب سقد لا يؤاخذ عليه وإن كان هو فد يشكل مشكل، لكن لا يتحول إلى تسقيط وإلى انتقاص وإلى افتراء على هذا. إذن هذا مشكلة كبيرة، هذا وين الإخلاص بعمل هذا؟ إذن من أي شيء، لأجل ماذا طلب هذا العلم؟ شوف هاي كلها امتحانات، هاي كلها مظاهر. ولا مفروض إذا كان طلبه العلم لله تعالى ولنشر تعاليم أهل البيت كن يفرح بأنه مو وحده بالساحة، آخرون الحمد لله أيضا مشتغلون ومحصلون وعاملون لإعلاء كلمة الله تعالى، كن تفرح بمثل هذا، مو تحسده فضلا عن أن تكيد له إلى آخره. هاي امتحانات كن يعرف نفسه. لذلك كلها مظاهر لعدم الإخلاص، لأن هذه المشاعر والدواء تعني على أن علمه وعمله كان لأجل تحصيل هذا الجاه ولهذه الشأنية والتقدم والثناء ونحو ذلك، ولو كان عمله لله تعالى الله يعلم بحقائق الأمور، ومفروض تفرح بأي طاعة تحصل لله تعالى. إذن من الضروري أن يلتفت الإنسان إلى دوافعه ويختبر نيته في أي عمل يقوم به، بأن يكون مبتغيا ما عند الله تعالى. أي غفلة تسقط بالفخر النفس متربصة، أي غفلة تحصل حتى تجره إلى اتباع الهوى، فيكون عمله لمصالح دنيوية زائلة كاشتهار عنوانه الخاص، أو يكون له مجد في المجتمع إلى آخر العناوين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ احذر لا نكون من هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكن لما عرضت على ميزان الحقائق طلعت لها مجرد دعاوى شيء مختصر. إذن ما هي مظاهر إخلاص النية؟ أولا الهمة والنشاط في العمل الصالح، يشوف ما مخلص بعمل يشوف يكتفي بإسقاط الفرض، إسقاط الواجب، أما لا عند إخلاص يشوف يعمل فوق الواجب بهمة ومبادرة، يبادر الخير ما ينتظر أن يكلف أحد، هو يبادر. هاي سمة من سمات الإخلاص. سمة الأخرى من سمات الإخلاص سروره بالعمل الصالح أن يقع خارجا من أي أحد يفرح له، المهم أن يقع العمل الصالح الذي يرضي الله تعالى سواء كان على يده أو على يد غيره، لا يجعل الخير حكرا عليه لو عن طريقه ومقترن بعنوانه وإلا فلا. لا هذا امتحان. الثالث نكران الذات والتواضع، هاي من مظاهر الإخلاص، وإنصاف الناس بنفسك، تواضع لقول الحق وإن كان مخالفا لهواه ونحو ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على